الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول الطلاق والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وما زال الكلام موصولا حول الأصل الثاني عند أهل السنة والجماعة، وهو لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصل بنا الحديث إلى قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في كلامه أنه وحي من عند الله عز وجل، ولا يتكلم إلا بوحي، ولكن من الممكن أن يحتف بالكلام قرائن تخرجه عن كونه من الوحي، خرج من النبي صلى الله عليه وسلم من منطلق البشرية. وقلنا أن أهل العلم قالوا ولا يلزم أن نبحث في كل كلام يقوله هل يطور هو من قبل الوحي أم من قبل البشرية، لأن الأصل أنه من قبل الوحي، إلا إذا دلت قرينة واضحة في الحديث أو في الواقعة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم تكلم من منطلق بشريته، فهذا اتباعه فيه ليس على الإلزام بل على الإباحة، كما قالت بريرة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها لو راجعته، أي إلى زوجها مغيث، فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ وقولها أتأمرني يدل دلالة صريحة على أن الصحابة رضي الله عنهم اعتادوا أن كلامه من قبل الوحي، فلما قالت أتأمرني قال لا بل إنما أنا شافع، فقالت لا حاجة لي به. وطبعا مسألة قصة تأبير النخل تكلمنا فيها، ومن اتكأ عليها وأراد أن يسلخ الدنيا من الشريعة المطهرة فلا شك أنه عياذا بالله زنديق كافر منافق، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا إن مات على ذلك. بعد ذلك مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معنى اجتهاده أن يسأل عن أمر من الأمور أو تحدث واقعة من الوقائع فيتكلم صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة بغير وحي في المسألة بعينه، يعني هذه القضية بالذات التي سئل عنها ما ورد فيها وحي بعينه، ولكن تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بما لديه من أصول شرعية وبما لديه من وحي. ففي هذه الحالة إما أن يكون الكلام موافقا للأصول، أو بمعنى أدق إما أن الله عز وجل يقر هذا الكلام فلا يعقب بوحي، وإما أن يكون الله سبحانه وتعالى أراد وحيا جديدا فأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تكلم في هذه القضية بكلام أوحى إليه بتشريع جديد. يقول عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده، المعني بها أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أمر فيتكلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بوحي من الله عز وجل وإما أن يكون باجتهاد منه، والاجتهاد عبارة عن نوعين، إما أن يكون اجتهاد بمحض بشريته كما في حديث تأبير النخل، وإما أن يكون اجتهاد بكونه نبي، وهذا له نوعان، أن يجتهد بناء على ما عنده من أصول ومن وحي، الأمر الثاني أن يجتهد بناء على ما كان عليه الناس قبل البعثة كما في حادثة الظهار، قصة خولة بنت مالك بن ثعلبة لما ظهر منها زوجها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه. وبالمناسبة في قصة خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت رضي الله عنها إن أوس بن الصامت ابن عمها وزوجها تقول كان به لمم فغضب فاشتد به لممه فظاهر مني، هكذا قالت كان به لمم فغضب فاشتد به لممه فظاهر مني. حاضر. كان به لمم فغضب فاشتد به لمم. أنا بذكر هذه المسألة ليه؟ لأن كثيرا من الناس يسأل في لحظة انفعال واحتدم الأمر بينه وبين زوجه وغضب فقال لها أنت طلق، وبناء على ذلك حينما يذكر كلمة غضب بعض من يتكلمون في شرع الله يرق له ويفتيه ليس عليك شيء، وهذا الكلام غير صحيح، بل الجواب الصحيح إن شاء الله التفصيل، لأن عندنا حديث الظهار واضح كان به لمم فغضب فاشتد به لمم فظاهر مني، كان به لمم أي أنه سريع الانفعال من أقل شيء ينفعل ويغضب، فلما غضب اشتد به اللمم يعني معناها وصل إلى غضب، إلى مرحلة شديدة جدا. ومع ذلك لما قال لها أنت علي كظهر أمي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل اعتبارا لهذا اللمم ولا لهذا الغضب. وعليه قسم العلماء الغضب إلى قسمين: الغضب باعتبار ما يترتب عليه من مضي الأحكام وعدمها إلى قسمين. القسم الأول: يغضب الإنسان غضبا شديدا ولا يدري ما يقول إلا إذا ذكره به غيره. واضح النوع الأولاني، يغضب غضبا شديدا فلا يدري ما يقول إلا إذا ذكره به غيره، فهذا قال أهل العلم فيه لا يتترتب عليه أحكام. فإن طلق زوجه أو أعتق عبده أو راجع امرأته فهذا لا يعول عليه. القسم الثاني: يغضب غضبا شديدا ولكنه يدري ما يقول، فهذا الصواب فيه أنه تمضى عليه الأحكام، فإن طلق يعتبر طلاقه، وإن أعتق يعتبر إعتقه، وإن ظاهر يعتبر ظهاره. فالذي فعله أوس بن الصامت أنه غضب واشتد به غضبه فظهر من امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأته: ما أراك إلا قد حرمت عليه. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه، وأفتى بذلك لأن الظهار كان قبل البعثة عند العرب من أشد أنواع الطلاق، فأفتى بناء على ذلك. فلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي، فلما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد طبقا لأصوله، فيأتي الاجتهاد إما أن يقره الله عز وجل وإما أن يأتي تشريع جديد، ففي كلا الحالتين النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. وعليه إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ولم يأتي وحي ينفيهم فهذا الاجتهاد معصوم، لا مطعن فيه ولا إشكال، لأن الله عز وجل لا يقره على خطأ. الاجتهاد في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة، ولهذا يقال اجتهد فلان في حمل حجر البزارة ولا يقال اجتهد في حمل خردلة، واصطلاحا بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط من أدلته التفصيلية. وعليه ينقسم الناس باعتبار التعامل مع الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام إلى ثلاثة أقسام، وهذه التقسيم مهمة أرجو أن ترعوها. المجتهد وهو الذي لديه من الآليات ما يستنبط الحكم من النص، أي يقرأ النص الشرعي ويستنبط منه الأحكام، كأمثال الليث بن سعد والأئمة الأربعة وغيرهم، وهذا ينقسم إلى قسمين. أيضا هنا لا يقال عن عالم أنه مجتهد إلا إذا شهد له مجتهد، أما عامة الناس ودون من هو مجتهد لا يعتبر بشهادته ولا يقر على ذلك، لأنه لا يفتي لا يشهد للمجتهد إلا المجتهد. القسم الأول: مجتهد المطلق، وهذا من لا يشق له غبار، كالليث بن سعد والشافعي والثوري والأوزعي وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير وغيرهم من أئمة السلف، اللي هو يجتهد في كل المسائل وفي كل المذاهب. القسم الثاني: مجتهد مقيد، وهو الذي يجتهد في المذهب فقط أو في مسألة أو في باب معين ولا يتعدى. المتبع وهو الذي يتبع الإمام لاتباع الإمام الدليل، ولولا الدليل ما اتبع الإمام. المقلد وهو اتباع قول من ليس بحجة، والتقليد في شريعة الإسلام كأكل لحم الميتة لا يحل إلا عند الضرورة. واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما قاله باجتهاده مما يعلم أنه من شرع الله تعالى، فإن وافق قوله أو فعله مراد الله عز وجل فالأمر كما أخبر، وإن كان الأمر يحتاج إلى تصحيح أو توضيح أوحى الله إليه بذلك. فاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم محروس بالوحي، فالله تعالى لا يقره على خطأ، ومن هنا فهو حد في دين الله عز وجل وتحرم مخالفته. فإن قيل أي نبي عندما يجتهد يكون عرضة لأن يصيب وأن يخطئ، فلماذا يكلهم الله عز وجل إلى الاجتهاد الذي قد يخطئون فيه، ولماذا لا يسعفهم بالوحي الذي يفصل في الأمور والقضايا ولا يحوجهم إلى الاجتهاد؟ الجواب: قيل إن لله تعالى حكمة في أن يترك الرسل يجتهدون ثم ينبههم ويعاتبهم إذا أخطأوا منها، إقامة الدليل على بشرية الرسول أي رسول وعبوديته، وأنه مع كونه رسولا لم يتجاوز أن يكون عبدا يصيب ويخطئ كبقية البشر، ولكنه لا يقر على خطئه. إقامة البرهان على أمانة الرسول، أي رسول، في إبلاغ الرسالة وعدم كتمانه شيئا مما أنزل الله، إذ لو كتم شيئا لكتم آيات العتاب كما كان من نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي لفظ قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما لم يكتمها علم أنه لم يكتم شيئا قط، كيف والأمانة في التبليغ شرط في أن يكون الرجل نبيا. الأمر الثالث: تشجيع الأمة على الاجتهاد وإعمال الفكر فيما يعرض له من قضايا وأحداث لا يجدون فيها نصوصا، رحمة للأمة بتأسيس أعظم قاعدة للحكم الإسلامي، وهي التزام الشورى وترك الاستبداد، والمعني بالشورى فيما لم يرد فيه نص شرعي. دلائل عصمته في اجتهاده صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي هذه الآية نكتة بلغية أشار إليها العلماء، وهي: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فحذف لفظة أطيعوا قبل وأولي الأمر وجاء بالواو، فاستدل العلماء منها أن طاعة الله عز وجل مطلقة من دون قيد أو شرط، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مطلقة من دون قيد أو شرط. أما طاعة أولي الأمر على اعتبار قول المفسرين هم العلماء أو الأمراء على قولين، فطاعتهم مشروطة ليست مطلقة، ومن أجل هذا جاء النظم القرآني: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر. وكما لا يخفى إنما الطاعة في المعروف، ومن احتج بناء على ذلك بمشروعية المظاهرات بأن أولي الأمر سمحوا بها فهو أضل من حمار أهله، لأن النص الشرعي جعل طاعة أولي الأمر مشروطة بأن تكون طاعة لله عز وجل. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعليه ينقسم الناس باعتبار الطاعة لمن أمره إلى قسمين: خالق، عليكم السلام، فإن كان الأمر هو الخالق فالطاعة مطلقة بلا قيد ولا شرط. مخلوق، وينقسم إلى قسمين: نبي، وهذا طاعته مطلقة أيضا والنصوص في ذلك كثيرة، كما في قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقد أطاع الله. غير الرسول ويدخل فيه الأمراء والعلماء، فهؤلاء طاعتهم مقيدة بطاعة الله عز وجل وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الاستدلال أن الله تعالى أمر بطاعته سبحانه وتعالى وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، سواء كان من الوحي أو عن اجتهاد. وأيضا أمر الله تعالى المتنازعين بالرد إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرد يكون إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها الاجتهاد. بعد ذلك حديث الشفاعة، والحديث رواه الجماعة وفي بعض الروايات زيادات على بعض، وهذه رواية البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، لتشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيقول: لست هناكم. قال: ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها، ولكن ائت نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، سؤاله ربه بغير علم. طبعا في بعض الروايات أنه دعا على قومه، فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، سؤال له ربه بغير علم، ولكن أتوا إبراهيم خليل الرحمن. قال: فيأتون إبراهيم فيقول: إني لست هناكم، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن، ولكن ائت موسى عبدا أتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجية. قال فيأتون موسى فيقول إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس، ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته. قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولكن ائت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طبعا كما تعلمون دي الشفاعة العظمى التي أعطاها الله عز وجل لنبينا، يشفع صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل ليبدأ في حساب الخلائق في أرض المحشر. قال ابن حزم وذهب الطائفة إلى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلا، وجوزوا عليهم الصغائر بالعمد، وهو قبل ابن فورك الأشعري. وذهبت جميع أهل الإسلام من أهل السنة والمعتزلة والنجارية والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي أصلا معصية بعمد، لا صغيرة ولا كبيرة، وهو قبل قول ابن مجاهد الأشعري شيخ ابن فورك والباقلاني المذكورين. قال أبو محمد أي ابن حزم وهذا القول الذي ندين الله تعالى به، ولا يحل لأحد أن يدين بسواه، ونقول أنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصد، ويقع منهم أيضا قصد الشيء يريدون به وجه الله تعالى والتقرب منه فيوافق خلاف مراد الله عز وجل، إلا أنه تعالى لا يقرهم على شيء من هذين الوجهين أصلا، بل ينبههم على ذلك. إذن هذا أصل، وهو أنه يستحيل أن يتعمد نبي من الأنبياء معصية، فإذا وقعت وكانت من ناحية الظاهر معصية فتكون إما عن تأويل وإما عن اجتهاد، أو أراد أن يتقرب إلى الله ولكن لم يوافق مراد الله عز وجل، لكن أن يتعمد نبي معصية الله عز وجل هذا نقطع باستحالته. ومن أجل ذلك نقول إن الله عز وجل عصم الصحابة من أمرين، ودليل العصمة لوازم نقل الشريعة، وانتبهوا لهذه الجزئية، لوازم نقل الشريعة، يعني من لوازم نقل الشريعة أن نثبت العصمة للصحابة في أمرين اثنين، عصمتهم في أنهم لم يتعمدوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وعصمتهم في أنهم لم يتعمدوا الابتداع في دين الله عز وجل. عصمهم من أن يكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، عصمهم من أن يتعمدوا الابتداع في دين الله عز وجل. يقول وإن لم نقل بهذا تطرق احتمال البدعة والكذب إلى الصحابة، وهذا يؤدي إلى طمس الدين بل إلى هدمه. ذكر ما ورد من أن بعض الأنبياء وقعوا في المعصية، آدم عليه السلام قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، كل خلاف لأمر الآمر فصورته صورة معصية. كما تنحفظ يا أخوان، كل خلاف لأمر الآمر فصورته صورة معصية، فيسمى معصية لذلك وغواية، إلا أنه منه ما يكون عن عمد، فهذه معصية على الحقيقة لأن فاعلها قاصدا قاصد إلى المعصية وهو يدري أنها معصية، وهذا هو الذي نزه الله تعالى عنه الأنبياء، ومنه ما يكون عن قصد على خلاف ما أمر به وهو يتأول في ذلك الخير ولا يدري أنه عاص بذلك، بل يظن أنه مطيع لله تعالى أو أن ذلك مباح له، وهذا يقع فيه كثير من العلماء والفقهاء، وهو الذي يقع من الأنبياء ويؤاخذون به إذا وقع منهم. وعلى هذا السبيل أكل آدم من الشجرة، يبقى كل خلاف لأمر الآمر فصورته صورة معصية، كل خلاف لأمر الآمر فصورته صورة معصية. يقول وعلى هذا السبيل أكل آدم من الشجرة، قال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي ظالمين لأنفسكم. والظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، وهذا الظلم من هذا النوع وليس معصية. وبرهان ذلك أن آدم عليه السلام لم يأكل من الشجرة إلا بعد أن أقسم له إبليس أن نهي الله لهم عن الأكل ليس نهي تحريم، وأنهما لا يستحقان بذلك عقوبة بل يستحقان بذلك الجزاء الأحسن وفوز الأبد. قال تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فما نسي آدم عهد الله عز وجل إليه، بأن إبليس عدو له، ولكن أحسن الظن بيمينه، ولا سلامة ولا براءة من القصد إلى المعصية، ولا أبعد من الجراء على الذنوب أعظم من حال من ظن أن أحدا لا يحلف حانثا. وهكذا فعل آدم عليه السلام، فإنه إنما أكل من الشجرة ناسيا بنص القرآن ومتأولا وقاصدا للخير، لأنه قدر أنه يزداد حظوة عند الله تعالى فيكون ملكا مقربا أو خالدا فيما هو فيه أبدا، فأداه ذلك إلى خلاف ما أمره الله به، وكان الواجب أن يحمل أمر ربه على ظاهره، لكن تأول وأراد الخير فلم يصبه، ولو فعل ذلك عالم من المسلمين لكان مأجورا. ولكن آدم عليه السلام لما فعله ووجد به إخراجه من الجنة إلى نكد الدنيا كان بذلك ظالما لنفسه، وقد سمى الله تعالى قاتل الخطأ قاتلا وجعل فيه الدية والكفارة، وهو لم يتعمد ذنب وليس عليه ذنب، يعني قاتل الخطأ لا يأثم، ولكن الحق المترتب عليه هذا من قبيل الأحكام الوضعية وليس من قبيل الأحكام التكليفية. لذلك اتفقت كلمة العلماء على أن المجنون إذا قتل عليه الدية، بل إن بهيمة الأنعام إذا أتلفت بليل على صاحبها الضمان، وإذا أتلفت بنهار وثبت تفريطه أيضا على صاحبها الضمان، لأنه في شريعة الإسلام فرق كبير بين الحكم الوضعي وبين الحكم التكليفي. الحكم الوضعي مقرون بالسبب والمسبب، أما الأحكام التكليفية فهي مقرونة بالبلوغ وبالعقل. نوح عليه السلام تأول وعد الله تعالى أن يخلصه وأهله، فظن أن ابنه من أهله على ظاهر القرابة، وهذا لو فعله أحد لكان مأجورا، ولم يسأل نوح تخليص من أيقن أنه ليس من أهله. يبقى لما طلب نبي الله نوح من ربه عز وجل أن ينجي ابنه قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ضم عليه الصلاة والسلام أن ابنه من أهله الذي وعد الله عز وجل بإنجائه. فلما بين له ربنا عز وجل الأمر انتهى. وأيضا ما قاله بعض أهل العلم أنه دعا على قومه غضبا لربه وأنفة على أنهم لم يستجيبوا له بعد المدة الطويلة التي مكث فيهم، فكان معذورا في دعوته على قومه. إبراهيم عليه السلام، وأما الكذبات الثلاث لإبراهيم فليس كل كذب معصية لله، وهذه أيضا تحفظ، يبقى كل أمر خلاف الآمر فصورته صورة معصية، وكذلك فليس كل كذب معصية لله، بل منه ما يكون طاعة لله عز وجل. وكذب إبراهيم، وكذب إبراهيم داخل في الصفة المحمودة لا في الكذب الذي نهي عنه. وقد جاء في شريعة الإسلام أن الإنسان بدلا من أن يكذب إذا اضطر إلى ذلك بضوابط شرعية يلجأ إلى المعاريض، إلى المعاريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. ووضع العلماء ضابطا للمعاريض بقولهم أن يتكلم المتكلم بكلام له معنيان يوهم السامع معنى غير الذي يريده، يوهم السامع معنى غير الذي يريده، ولكن المعاريض هذه لا يلجأ إليها إلى الضرورة بدلا من الكذب. فإن تعذر عليه المعاريض فقال هنا ابن حزم ليس كل كذب معصية، ومثل ابن حزم لهذه المسألة بمثال فقال لو أن ظالما يعني يريد مظلوما ليفتك به، وبينما هو يتبعه ليفتك به دخل المظلوم عندك أو دخل في مكان ولم يراه الظالم، فجاء الظالم فسألك عنه، إن أخبرته بالحقيقة لشك أنك آثم، وأصبح يتعين عليك أن تخبره بغير الحقيقة. هكذا هو الذي فعله نبي الله إبراهيم. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم، وواحدة في شأن سارة. فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضهم رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بها، فقال إبراهيم، فقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليه، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك. ففعلت فعادة، فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، ففعلت فعادة فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال: ادعي الله أن يطلق يدي فلك الله ألا أضرك. ففعلت وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتيني بإنسان. فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قالت فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال لها: ما هي؟ قالت: خير كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السمن. أما عن قوله صار أختي، فصدق هي أخته من وجهين: أخوة الإيمان، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وهي أيضا من قومه ممن استجاب دعوته، قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، فيصح صدق كلامه وأنها أختهم. طيب اكتب عنده: ولفظ الأخ يأتي في القرآن ويراد منه عدة معاني. ولفظ الأخ يأتي في القرآن ويراد منه عدة معاني. المعنى الأول أخوة النسب، ومنه قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. أخوة النسب، ومنه قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، الآية. الاعتبار الثاني أخوة الإيمان أو الدين، ومنه قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. الأخوة هنا الأخوة الإيمانية. القسم الثالث أخوة القبيلة، أخوة القبيلة والأهل والعشيرة، ومنه قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. النوع الرابع أو الاعتبار الرابع أخوة المهنة والصنعة، أخوة المهنة والصنعة، ومنه قوله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. وأما قوله تعالى: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فليس هذا كذبا، فإنه إنما نظر للنجوم نظر التفكر وتدبر، وهذا طاعة لله عز وجل. وإنما المحظور قول من قال إن النجوم والكواكب هي الفاعلة المدبرة لذلك دون الله تعالى أو مشترك معه، فهذا كفر من قائله. نقرأ تعليق لابن القيم. قال ابن القيم في معرض رده: من استدل بنظر إبراهيم في النجوم على صحة علم التنجيم وأنه من علوم الأنبياء، وهؤلاء هم أعداء نوح كما أن المشركين بالنجوم أعداء إبراهيم، فنوح عاداه المشركون بالقبور وإبراهيم عاداه المشركون بالنجوم، والطائفتان صوروا الأصنام على صور معبوديهم ثم عبدوها، وإنما بعثت الرسل بمحق الشرك من الأرض ومحق أهله وقطع أسبابه وهدم بيوته ومحاربة أهله. فكيف يظن بإمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وخليل رب الأرض والسماء أنه كان يتعاطى علم النجوم ويأخذ منه أحكام الحوادث؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وإنما كانت النظرة التي نظرها في علم النجوم من معاريض الأفعال، كما كان قوله فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم، وقوله عن امرأته صار هذه أختي، من معاريض المقال ليتوصل بها إلى غرضه من كسر الأصنام، كما توصل بتعريضه بقوله هذه أختي إلى خلاصها من يد الفاجر. ولما غلط فهم هذا عن كثير من الناس وكشفت طباعهم عن إدراكه، ظنوا أن نظره في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام وعلم أن نجمه وطالعه يقضي عليه بالسقم، وحاشا لله تعالى أن يظن بذلك خليله، انتهى من كتاب مفتاح دار السعادة. أما قوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إنما هو تقريع لهم وتوبيخ على ظنهم أن الأصنام تفعل الخير والشر. ولم يقل إبراهيم عليه السلام هذا على أنه محقق أن كبيرهم فعله، وإنما هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، كما قال عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا واضح من باب التقريع والتهكم به. وموسى عليه السلام قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني حاله قبل النبوة، فإنه كان ضلا عمن اهتدى له من النبوة، وضلال الغيب عن العلم كما تقول أضللت بعيد. أيضا نبي الله موسى لم يقصد قتله بل وكزه، وعندنا الوجز هو الضرب بمجمع الكف، واللجز هو الضرب بالكف، واللهد بأطراف الأصابع. بعد ذلك سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضل وهنا يسأل عن نبي الله عيسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له خطيئة، روايات الصحيحين لم تذكر، ولكن في السنن وفي المسند أنه قال إني عبدت من دون الله. معي أخي فضل. هذا الحديث صار الكلام فيه والجدل من أهل البدعة، وهذا الحديث عند البخاري لما طعن فيه البتة، ومن طعن فيه فهو صاحب هوى أو جاهل. فقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وظل مسحورا 6 أشهر، وأهل البدعة من المعتزلة ينكرون السحر. طبعا في العصر الحاضر نهيك عن المعتزلة وما يسمون أنفسهم بالعقلانيين، أيضا الجمعية الشرعية عن بكرة أبيهم ينكرون السحر، وهذا واضح. لذلك إذا نظرت في كتبهم التي يدرسونها في معاهدهم العلمية، أرقب وانظر إلى كتبهم في التفسير، في تفسير المعوذتين ينكرون السحر صراحة. ومسألة إنكار السحر يا أخوانا فارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة، خذوا بالكم منها كويس. الأحاديث الواردة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد ابن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا، ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ فقال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال وأينه؟ قال في بئر ضروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا استخرجته؟ قال قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا فأمر بها فدفنت. وعند البخاري أيضا من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذ كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوق. قال ومن طبهم؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاقة. قال وأين هو؟ قال في جف طلعة ذكري تحت رعوفة في بئر ضروان. رعوفة اسم صخرة. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا أي تنشرت؟ فقال أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شر. وفي رواية أخرى قالت عائشة سحراء النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعا ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت وما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جاءني رجلا فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه ما ودع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال في ماذا؟ قال في مشت ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال فأين هم؟ قال في بئر ذي أروان. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفأخرجتهم؟ قال لا، أما أنا فقد عفاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا وأمر بها فدفنت. طيب، وهذا الحديث لم ينتقده أي محدث قط كالدارقطني وابن معين وابن حنبل وأئمة النقاد الحفاظ، وهم الحجة. لم يطعنوا في الحديث كحديث مجيء ملك الموت لموسى بن عمران ولطم موسى ملك الموت ففقع عينه. فلا يوجد واحد من علماء الحديث النقاد الجهابدة تعرض للحديث حتى ابتلينا بصبية العصر حين حتى تكلموا في الحديث، وهذا من الشيء العجيب. والعجيب أن كثيرهم يدندن حول الرجوع إلى أهل الاختصاص، وأكثر من فعل ذلك محمد الغزالي السقة، دائما ما يدندن بهذا، وأول من نقدها هو في كتابه الخبيث نعم بهذا الوصف، وهو السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث تطول فيها على كل الأحاديث والثوابت بالطعن، وليس هو من أهل الاختصاص. فحديث السحر لم يطعن فيه أحد، ولكن كيف تم السحر وما نوع السحر وما نوع هذا السحر؟ وهل يا ترى لما سحر أثر على عقله؟ الجواب لا، لم يحدث من ذلك شيء. لذلك من أقوى الردود على أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل مسحورا 6 أشهر، وباتفاق أهل العلم أن 6 أشهر كان الوحي ينزل عليه بالقرآن، وعليه نريد أن يأتوا بالقرآن وهو بين أيديهم، ويقولون هذه الآيات كانت وقت السحر لأن السياق مختلف وليس على نفس الدرجة من الحسن بالنسبة لغيره، فإن كانوا رجالا فليأتوا بذلك وأن لهم ذلك. وهذا من أقوى الأدلة للرد على الطاعنين في حديث السحر، يعني أن الذين يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وطبعا كما قلت الجمعية الشرعية، وشبهتهم في ذلك أننا إذا أثبتنا السحر للنبي صلى الله عليه وسلم سيصدق فيه قول المشركين إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. طيب، المشركون بقولهم هذا كان مقصد قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل ساحر مش مسحور، ويأتي بكلام من قبل السحر يغير فيه عقول الناس ويعني يفرق به بين المرء وزوجه إلى آخر ما قال. يبقى قولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا على خلاف ما يظن الناس، هذه واحدة. أيضا السحر الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث التي وردت وأخبرتنا بأنه سحر أخبرتنا بنوعية السحر، يعني حددت النوعية، نوع من أنواع السحر يؤثر في البدن. أيضا القرآن نظمه متسق، لا فرق بين هذا وبين ذاك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 6 أشهر مسحورة. يقول وعليه فالمحدثون هم الحجة لا أصحاب الأهواء فإنهم أعداء السنن. وأما قولهم إن سحر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينافي حماية الله لهم، قيل لهم إنه سبحانه وتعالى يحميهم ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم ويبتليهم بما يشاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كمال كرامته وليتأسى بهم من بعدهم من أممهم، إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم. يقولون لو قلنا مسحور إذن ربنا عز وجل تخلى عنه، وهذا باطل، لأن عصمة الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عصمة من القتل، قال تعالى والله يعصمك من الناس أي من القتل. أما الإيذاء الحسي أو المعنوي فوصلت إليه أيدي الخبثاء كعقبة بن أبي معيط وأبي جهل، والله قادر على كل شيء، ومع ذلك تركه ليرفع من قدر نبيين صلى الله عليه وسلم. إذن الشاهد أن الله عز وجل يبتلي أنبياءه بتسليط شيء من السفهاء عليهم ليكون لنا فيهم القدوة والأسوة. الزعم أن حديث السحر يحط من منصب النبوة ويشكك فيه فيها وفي عصمته، وأن تجويز السحر يمنع الثقة بالشرع، نقول هذا كله باطل، لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ، والمعجزة شاهدة بذلك، وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل، وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل، يعني التجويز أن السحر أثر في النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ عن الله ما لم يرد الله باطل، لأن الدليل دل على عصمته في البلاغ، بمعنى أن القرائن والأدلة دلت على صحة رسالته وصدق ما قاله صلى الله عليه وسلم، ولم يطعن في شيء مما جاء به ثانيا، سحر النبي صلى الله عليه وسلم يرفع مقام النبوة ولا يحط من شأنها ولا يتعارض مع عصمته، فإنه لم يكن معصوما من الأمراض، فلقد كان يأكل ويشرب ويمرض. نقرأ الهامش، قال القاضي عياض: يجوز عليه، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، من الآفات والتغيرات والألم والأسقام وتجزع كأس الحمام ما يجوز على البشر، وهذا كله ليس بنقيص فيه، لأن الشيء إنما يسمى نقصا بالإضافة إلى ما هو أتم منه وأكمل من نوعه، وقد كتب الله تعالى على أهل هذه الدار: فيها يحيون وفيها يموتون ومنها يخرجون، وخلق جميع البشر بمدرجة الغير، فقد مرض صلى الله عليه وسلم واشتكى وأصابه الحر والقر وأدركه الجوع والعطش ولحقه الغضب والضجر وناله الإعياء والتعب ومسه الضعف والكبر وسقط فجحش شقه وشجه الكفار وكسر رباعيته وسقي السم وسحر وتداوى واحتجم وتنشر وتعود، ثم قضى نحبه فتوفى صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى وتخلص من دار الامتحان والبلوى، وهذه سمات البشر التي لا محيص عنها، وأصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظم منه، فقتلوا قتلا ورموا في النار ونشروا بالمناشير، ومنهم من وقاه الله ذلك في بعض الأوقات. روى الحاكم عن هشام بن عروة عن أبيه: قلت لعائشة رضي الله عنها: قد أخذت السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والشعر والعربية عن العرب، فعمن أخذت الطب؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا مسقاما، أي كثير المرض، وكان أطباء العرب يأتونه فأتعلم منه، وكانت تجري عليه كل النواميس المعتادة التي أودعت في بني آدم، وليس في السحر على الهيئة الواردة، أي التي وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم، ما ينقص من قدره ولا عصمته، فتأثير السحر كان على قواه البدنية فقط، وهذه الجزئية غض المبتدع الطرف عنها، فقالوا: سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم، ولم يكملوا الحديث إلى آخره حتى يحدد نوعية السحر ويثبت أنه وقع على البدن فقط، فأهل البدع يأتون بالنصوص التي تشهد لباطلهم من وجه ضعيف، أما النصوص التي تشهد عليهم وتظهر عوارهم قل أن يأتوا بها، بل يكتموها إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأيضا لم يتطرق السحر ولم يؤثر في عقله ولا على شيء من تبليغ الرسالة، ولفظة يخيل إليه في رواية الحديث محمول على التخييل بالبصر. ثالثا، قوله تعالى: والله يعصمكم من الناس، العصمة هنا المراد بها عصمته من القتل، ولا يدخل فيه العصمة من الأمراض، ولو كانت الآية على عمومها ما استطاع أحد أن يخطئ في حقه بأي سوء، ولكن الواقع بخلاف ذلك، فتكون العصمة من القتل والغواية والضلال، ولا تعارض بين ذلك وبين شخصه بسحره. رابعا، القول بأن الحديث إن صح وهو صحيح يصدق المشركين في قولهم: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، مردود بأن المشركين كانوا يقولون: إن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر، وإنه فقير، وإنه لا يعلم، فهل نكذبهم في ذلك؟ وليس مقصد المشركين أن يخبروا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم سحره بعض الناس لبضعة أيام فكان يخيل إليه بعض الأمور، وإنما مقصدهم أن يقولوا: إن كل ما جاء به إنما هو من وحي الخيال والجنون، ولم يوحى إليه شيء من الله، فمفهوم الحديث شيء ودعواهم شيء آخر. خامسا، زعمهم أن السحر من عمل الشياطين وصنع النفوس الخبيثة، أما من تحصن بعبادة الله عز وجل كالأنبياء فليس للشيطان ولا للأشرار عليهم من سلطان. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فإن هذا الزعم مردود بالأدلة النقلية التي تدل على أن الشياطين تعرضت للأنبياء بأنواع الإفساد والإغواء، ومع ذلك عصمهم الله عز وجل بعدم تمكنهم من إغوائهم أو إلحاق الضرر بهم. قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. ومن هنا لا يلزم من وقوع السحر في حق الأنبياء إضلالهم وإغواؤهم، فإن ذلك ظن فاسد. قال تعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فقد برهنت الآيات أن سحر هؤلاء السحرة قد أوقع نبي الله موسى عليه السلام في التخييل حتى تغيرت أمامه الحقائق، فحسب الحبال حيات والساكنات متحركات، وعندما أوجس في نفسه من ذلك خيفة كانت العصمة من ربه عز وجل بالوحي إليه بعدم الخوف، لأنه رسول الله حقا. فدلت الآيات على إثبات السحر للأنبياء مع عصمتهم من إثارة المضرة بدعوتهم. وهكذا يتضح أن الحديث لا يتعارض مع أي آية من القرآن، بل آيات القرآن تؤيده. إذا كانت عصمة الله تعالى وعنايته أحاطت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أثر السحر فيه؟ الجواب: لتتعلم الأمة كيف تعالج نفسها من السحر إذا وقع لواحد من أبنائها شيء منه، وهو علاج من أربعة أمور وردت في الحديث: الصبر على البلاء، ابتغاء الأجر والثواب. لذلك العلماء قالوا إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل مسحورا 6 أشهر وما دعا إلا في آخرها واستجاب الله له وشفاه. قال ابن القيم: فلماذا لم يدعو في أول الأمر ثم دعا في آخر الأمر؟ قال ابن القيم رحمه الله: لم يدعو في أول الأمر صبرا على البلاء ليعظم له الأجر، أما في آخر الأمر فوجد أن السحر ازداد عليه وأثر على بعض الواجبات التي ينبغي أن يقوم بها، فهنا دعا. ومن هنا استدل العلماء على أن الأصل، خدوا بالكم من دي كويس، في التداوي الإباحة. الأصل فين؟ في التداوي الإباحة. يعني الله سبحانه وتعالى ابتلاك بمرض، أنت مخير أن تعالج نفسك أم لا، ولكن متى يجب عليك أن تتداوى؟ إذا أثر المرض في بعض الواجبات الشرعية التي يجب عليك أن تقوم بها للأمة وللإسلام، في هذه الحالة يتعين عليك العلاج. وده الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا في آخر الأمر. يعني مثلا أنت رجل تدعو لدين الله أو قائد من القوات أو محتسب من المحتسبين، واشتد بك المرض فعطلك عن دعوتك لدين الله وعن جهادك وعن قيادة الجيوش وعن الاحتساب على أصحاب المنكرات، ففي هذه الحالة ما ينبغي لك أن تصبر وتترك التداوي وإن كان أصله الإباحة، ولكن هنا الأمر يتعين عليك. هذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: كثرة الدعاء، وقد ورد هذا في بعض روايات الحديث. وفي هذا التعليم الأمة أن على المبتلي أن يكثر من الدعاء ببركة، فببركة الدعاء يفرج الله عنه ما هو فيه. ودي برضو إخواننا مسألة مهمة جدا. يعني الأربع أمور ذكرها علامة العثيمين رحمة الله عليه، يأتيك بعض الناس ويشكو أنه مسحور، هنسلم أنه مسحور أو عنده مس أو معيون، لما لا توجهه أنت أن يلجأ إلى الله؟ ولماذا تعاجل وتبادر؟ ارقي نفسك. طبعا احنا نعلم يقينا ان دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ووقع في بعض الروايات وسندوها صحيح: اتق دعوة المظلوم وان كان كافرا، وفي رواية: وان كان فاجرا. طيب هذا الذي حسد او سحر او مسه جن مظلوم، لما لم يدعو ربه؟ الله يبارك فيك، خذوا بالكم منها قوي، لأن أصبحت إشكالية كبيرة جدا. يأتيك إنسان يرقيني ترقية، وممكن نلجأ إلى شيء من المحاذير الشرعية، يأتي الرجل ويرقي المرأة الأجنبية، وهذا مخالف، وليس هذا من باب الضرورة، لأن الضرورة في الأمور الحسية، أما المعنوية فلا. يبقى حينما يأتيك إنسان ويشكو من هذا الأمر، قل له: الجأ إلى ربك، قم الليل والجأ إلى الله وادعوه في الثلث الأخير من الليل، وهذا بفضل الله يا أخواننا، أرشدنا إليه أقواما آخرين كثيرين وقمنا بفضل الله بفعله، فكان له أثر إيجابي شديد. علمه أن يلجأ إلى الله، وكلما ازداد لجوءه إلى الله سبحانه وتعالى كلما فرج الله سبحانه وتعالى عنه. أما أن تعدل بقوله طب اذهب لفلان يرقيك وإلى فلان يرقيك، لا يا أخوانا، هذا ما أرشدته إلى الصواب. لا 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 أخونا، مثل العلاج بالقرآن والضرب والكلام ده كله، لا يا أخوانا، هذه الأمور حدث فيها توسع شديد، حدث فيها فتن وبلايا، نقف على النص الوارد ولا نتخطاه. نعم، بالضبط كده. أنا رحت الرئيس أقسام وعندي مغص، جاب لي كل أدوية الدنيا والمغص لم يبرأ، ها لم يأذن الله، مظبوط. يعني واحد مثلا محبوس عن أهله، وذهبنا وقرأنا عليه ودعا ربه بقاله سنتين محبوس عن أهله ولم يبرأ، يا أخوانا طب نعمل إيه؟ يروح الكنيسة؟ لا. طب والحل إيه؟ لم يأذن الله. مش إحنا قلنا إن الدواء والرقية لا تؤثر بذاتها بل بإيه؟ يعني خلاص انتهى الأمر على ذلك.
يا شيخ، هناك من يكون مصفورا لأنه لا يستطيع أن يقرأ آية أو يدعو دعاء، يعني سيطر عليه.
هنسلم أكرمك الله بأن هذا له وجود، يقرأ عليه بعض إخواننا وانتهى الأمر، يقرأ بما تيسر من القرآن وما ورد به النص هو المقدم، الفاتحة والمعوذات والأدعية الواردة، بسم الله ألقيك من كل شيء وذك إلى غير ذلك. يجي الجن يتكلم معه، دعك من هذا ولا تتفت له، واخد بالك، ولا تشغل بالك مطلق، القراءة فقط ومسألة الضرب، ويبدأ يزغ بإبرة هنا عشان الجن يطلع، ويجيب له مسك عشان الجن بيكره المسك، كل ده يا أخواننا ليس عليه دليل. الله يبارك فيك، لا نريد أن نذكر أنواع المخالفات، إحنا بنقول القراءة فقط، ومن جاء بغير ذلك لزمه الدليل الشرعي، وبالذات بنحضر غاية التحذير، وإياك أن تتساهل في هذا، أن نأذن لرجل يقرأ على امرأة أجنبية، إياك، هذه مخالفة ولا تجوز بحال من الأحوال. نعم، ما احنا قلنا هذا من باب الضرورة، لأن الضرورة في الأمر الحسي، ده احنا رايحين للدكتور عشان هيفتح الكرش ويطلع الحصى من جوه، واخد بالك، لكن ده مساله معنويه قراءه. نعم، مجرد الذهاب والقراءه مخالفه شرعيه، فاين الضابط الشرعيه معايا؟ اصلي ركزوا معايا يا اخوان، الله يبارك فيكم، ولا تتساهلوا في هذا الامر. نعم، المحارم ما فيش مشكله خالص، احنا بنقول دلوقتي الأصل منع الرجل عن المرأة الأجنبية، ده الأصل، مظبوط، لا بجلوس ولا بنظر. هل يجوز للرجل أن يجلس مع المرأة الأجنبية في وجود محرم أم لا يجوز؟ ها؟ ها؟ لا يجوز أبدا إلا عند الضرورة الملجئة تقدر بقدره، وبناء على ذلك ما يفعله بعض أصحاب اللحى إنه رايح زيارة عائلية، واخد بالك، يجلس الجميع مع الجميع، يقول لك ده لابس النقاب والنقاب فوق النقاب بيشه وفوق البيشه نظاره، هذا مخالف، مخالف يا اخواننا، ولا يجوز البتة ابدا بحال من الاحوال. يبقى الاصل البعد الرجل عن المراه، فمن اجاز للرجل الاجنبي ان يقرا على المراه الاجنبيه يلزمه الدليل الشرعي، فان قال ضروره قلنا هذه رقيه وامور معنويه وليست بامور حسيه، وهذا الأمر الله يبارك فيك أرجو الحزم، كل الحزم فيه، ترتب على التساهل فيه، ما إن أسمعناكم شيئا منه يعني نسأل الله العافية. ما هو ده الشيخ الألباني سؤل فيه، وخبرك لما سألوا قال واحد بيكلمه الجن وقال له أنه مسلم، قال له قبل أن يقول مسلم أم لا نريد أن نعرف هل الذي تكلم الجن أم لا، دي مبنية على ديت، وهو بيكلم وبغير صوته، تم ما أدرك أنه هو الذي يغير صوته، واخد بالك، الله يبارك لك فيه، اقفلوا
اللي بيعالج ده بيدعي أنه معاه جن مسلم،
ما عاوزين دليل بقى،
بيتحد مع الجن،
ما أيوه، ما احنا ما عاوزين دليل، بيتحد وبيقعد وبيمشي ويروح يقعد في مكة، واخد بالك أنت زي لا، شيء مغزي، وأصبح كثير من الناس يتربحون بها الأرباح الطائلة، هذا كله مخالف يا إخواننا. كل مخالف الله يبارك فيكم أحكموا أمركم. يعني أنا أكثر من ناس يأتوني ويعني ويلح علي إلحاح شديد كله مستحيل. اقرأ على نفسك، ادعو ربك، إلجأ إلي، خير لك مني ومن كل خير ومن كل شيء. وفعلا نشدد عليهم في هذا الأمر، فكان في غالب الأحيان ما وجد غير ذلك فيذهب إليه فيبرئه الله عز وجل أو فيشفيه الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، ما هو ده أخونا أكرمه الله يسأل ويقول القراءة على ما أتت بفائدة. كده هنضطر نتكلم عن الأسباب الكونية والأسباب الشرعية، واخد بالك يا أخي الفضل؟ لا، ما احنا عاوزين نشوف هل هذا الأمر التجربة فيه تنفع ولا التجربة فيه ما تنفعش. واخد بالك، عندنا الأسباب، الله سبحانه وتعالى بنى الكون على أسباب ومسببات، صحيح؟ كما قال عز وجل وجعلنا لكل شيء سببا فأتبع سبب. كويس، العلماء باستقراء النصوص وجدوا أن الأسباب نوعين، سبب شرعي وسبب كون. معايا يا شيخ؟ سبب إيه؟ شرعي وسبب كون، يعني شيء يؤدي إلى شيء ما علمنا أنه يؤدي إليه إلا بالدليل الشرعي. معايا يا أخي الفضل؟ ده اسمه إيه؟ ضابط السبب الشرعي، أمر يؤدي إلى أمر أو سبب يؤدي إلى مسبب ما علمنا ذلك إلا بالدليل الشرعي. يعني لما الرجل حسده بعض الصحابة اللي هو عبد الله بن ربيعة، لما حسد سهيل بن بيضاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ لأخيك أو اغتسل لأخيك، فاغتسل له وصب عليه الماء، الرواية بتقول فقام كأن لم يقل به بقلة أو كأنما نشط من عقال. يبقى احنا ما علمنا ان وضوء العائن او اغتساله يذهب اثر العين عن المعيون الا بالدليل الشرعي. يبقى اصبح ده ما ينفعش في التجربة، خد بالك، لان ده اللي قاله المبتدع وحيد عبد السلام بهلي، واخد بالك، لما اضل الامة بالكتابين اللي صنفهم في هذه المسألة. معايا؟ ده ما ينفعش في التجربة، معايا، لان ديت امور غيبية. يعني انت ما الدليل عندك على ان صلة الرحم تزيد في العمر؟ ينفع تجربة فيها؟ ما ينفعش. دل الدليل الشرعي على ذلك، صلة الرحم تزيد في العمر. معايا يا اخوانا كده؟ وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. يبقى العلماء قالوا ان النوع الاولاني سبب شرعي، وهو أن الشيء يؤدي إلى شيء آخر، سبب يؤدي إلى مسبب ودل الدليل الشرعي على ذلك. معايا؟ النوع الثاني السبب الكوني، وهي أمور بعيدة عن الشرع دل العلم التجريبي عليه. طيب العلماء قالوا إيه؟ قالوا لكي يكون السبب الشرعي مشروعا ونعمل به لابد أن يدل الدليل الشرعي عليه، أما في السبب الكوني لابد أن يثبت العلم التجريبي صحة هذا الأمر. يبقى مسألة التجارب في العلاج لا يجوز عندنا نصوص، لأن أنت لما خصصت آية ووقفت على آيات معينة وقفت عليها من قبل التجربة. يعني رجل كان مسحور، قعدنا نقرأ عليه ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 200 مرة، شفاه الله، دي تجربة مش في محلها. أخبر، لأن التجارب تكون في الأمور الحسية، أمور حسية. يعني الرجل بيشكو من شدة الظمأ فأسقيناه خمرا ازداد ظمأه، مظبوط، ازداد ظمأه، معروف الخمر بتعطش، عشان كده قالوا لم يجوزها العلماء أن يشرب العطشان، ولكن جوزوها ليشرب من به غصة، ديت غير ديت، واخد بالك. طيب الرجل جوعان، اطعمناه نوعا معين من الطعام ازداد به الجوع، يبقى الطعام ده ما يذهبش الجوع، يشوف طعام تاني. فالتجارب في الامور الحسية وليست في الامور المعنوية. الله يبارك فيكم، انتبهوا للامور دي كويس، انتبهوا. طول بالك شيخ محمود، انتبهوا، لان ديت مزلة اقدام وكلنا نصطلي بنارها. عاوز يكون عندك حزم جديد، يأتيك إنسان ويتوسم فيك الخير، قل له مالك مسحور، ده في جزئية تانية، ما أدرك أنك مسحور. ليه؟ أولا كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أنه مسحور إلا بالوحي. ليه يا أخوانا؟ لأن اتضح فعلا وبالذات في كثير من دول المسلمين وبالذات المغاربة وفي الجنوب في أفريقيا أصبحت مسألة السحر دي تكأة يعلق كل إنسان عليها فشله. يعني أنا أذكر مرة من المرات من باب البيان فقط جاتني واحدة من محارمي وقالت لي إيه الحقيقة يا شيخ البنت؟ قلت لها مالها؟ قالت لي ما حدش عاوز يخطبها خالص، مسحور مكتوب له كلام الفرد كله. قلت له طيب يعني يومين كده، المهم رحت خير فيه أول كذا كذا، قلت لهم طيب نعدي سوا كده، جالكوا فلان وفلان 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 وفلان، والله عدت لهم 12، فين السحر؟ قالت بس ما توفقش، قلت لها بتدلع توفقش ليه؟ يبقى الاسترسال مع الناس في هذا الأمر بيفتح باب شر. ابتدى نقول لك أنا والله مسحور، علامات السحر ايه؟ والله عندي كت وكت وكت، ابحث شوف الأول مرض عضو الأول، لعل عندك شيء من أمراض العضوية. أما أنك تفتح له الباب مصيبة يا أخوانا، والله والله مصيبة. وليس معنى هذا أننا ننكر السحر، حاشا وكلا، معتقدنا واضح، السحر له حقيقة مش تخيل، وهذا معتقدنا، ومن قال غير ذلك فهو من أهل البدع. ولكن نفتح الباب على مصراعيه، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغكم إلا كان لبعضهم فتنة، لا يا أخوانا خطير. فرجاء الله يبارك فيكم، أحكموا أمركم في هذا الأمر، ويكون عندك حزم. من يأتيك وتوسل فيك قل له ألقي نفسك، ادعو ربك، إلجأ إلى الله، وقل له إيه يعني، خد عليه كده يعني، شدد عليه، قل له لمدة شهر قم الليل صلي ركعتين أو 4 ركعات وادعو ربك وتذلل لربك عز وجل. الله يا أخوانا ما أمرت أحدا بها وما أتاني بعدها قط، قال لي من أسبوع انتهى الأمر خلاص. فضل شيخ محمد. كلام كويس خالص. لا لحظة واحدة، كل ما في الأمر كيف تم علاجه أو شفاء أو ذهاب المرض عنه عن طريق الإيه؟ يكفينا. كوني بقى أن جن حضر والكلام ده، لا قف عندها، الله يبارك فيك، قف عندها، الله يبارك فيكم يا أخوانا. دائما العبرة بمآل الفتوى والكلام، خدوا بالكم من دي كويس. ويعني في غالب الأحيان الإنسان بيتكلم مع أقوام عقله ما يدرك، عقله ما يدرك شيء، تفتح عليه باب شر لا ينغلق. قل له والله الشر علمنا نقي أنفسنا، نقرأ. طب الجن بيتكلم ما سألش فيه، اقرأ، استمر في القراءة. قعد يصرخ يقول لك أنا هخرج واخرج وما تشغلش بالك فيه، اقرأ، وإن قدر ربنا عز وجل الشفاء ستشفى بإذن الله عز وجل. تفضل يا شيخ. ده تفضل براحتك خالص.
الصحابي اللي طلب منه إنه يغتسل أو يأتي بماء وضوءه للمعيون، كيف علم الصحابة أنه هذا هو الذي أعاني؟ وكيف أنا أعلم أن يعني فلان هذا هو الذي أعاني؟
طيب الحديث طبعا قصة سهيل بن البضاء مع عبد الله بن ربيعة. سهيل بن البضاء بيغتسل، فمر عليه عبد الله بن ربيعة، وكان سهيل بن بيضاء أبيض شديد البياض، فنظر إليه عبد الله بن ربيعة فقال ما رأيت جلدا أحسن ولا أبيض كجلد العضلاء في خدره. فلبط سهيل، لبط يعني سقط. فقال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ادرك سهيلا صريعا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل تتهمون أحد؟ قالوا نعم. عبد الله بن ربيعة مر وقال كت وكت وكت، فتغيظ النبي عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، هل لا بركت؟ ثم قال اغتسل. فالعلماء قالوا في هذه الحالة إن كنت علمت أن رجلا معين قال هذا الأمر وأمنت أن لا تحدث مفسدة مره أن يتوضأ أو يغتسل. وطبعا الكلام ده ملوش وجود، مظبوط؟ يعني لو قلت والله أنا بتهمك أن أنت حسدت ابني أتوضأ لي، ستقوم القيامة ولن تقعد. فأصبح عندنا طريقة البرء بفضل الله من هذا الأمرين بحاجتين اثنين، إما أن يغتسل العائن أو يتوضأ، وإما أن نرقيه بالرقية الشرعية. الأول متعذر نلجأ إلى الثاني، معي أخي الفضل. وعشان كده العلماء قالوا إيه؟ إن السحر أو العين يصدر من نفسين، من نفس خبيثة ومن نفس مطمئنة. أضعم يعني ممكن العائن صاحب نفس خبيثة، وهذا هو الكثير، وممكن العائن صاحب نفس مطمئنة. كيف؟ لم يذكر الله ولم يبرك لما رأى ما يعجبه. لذلك ممكن، وده كثير جدا منا، يحسد أحدنا ماله أو أولاده. يعني ممكن يأتيك ابن لك يسمى عليك جزء من القرآن مثلا، وتنبهر بقراءته، الواد مثلا قرأ البقرة كلها ولم يلحن لحنا واحدا ولم يخطأ خطأ واحد، أنت تغفل من انبهارك بابنك ولا تبرك ولا تقول بسم الله ما شاء الله، الواد خلاص نسي كل اللي حفظه وانت السبب. معايا اخوانا كده؟ يبقى الحسد خدوا بالكم من دي كويس، يصدر من نفسين، نفس خبيثة وده العم وال 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 والأغلب، ويصدر من نفس ايه؟ من نفس المطمئن. طيب نقرأ ال نعم لا تفضل يا اخي.
استخدام مسك المسك الابيض
عايزين دليل، والتجربة لا تصلح في هذا المقام،
لكن استخدامك استخدام ان هو عطر عادي
لا بس. تفضل يا شيخ. تحتاج الى دليل اكرمك الله، تحتاج الى دليل. اجاز الشيخ ابن باز فعلا، ولكن رد عليه اهل العلم وقالوا الدليل، ما انا بقول لك لا، يحتاج الى دليل. نعم
يستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي وقاكم لا باس بعقبى ولا تقتلوا.
ما هذه ليست برقيه، ما الرقيه ايه في اللغه؟ ان يقرا الانسان على انسان او يقرا على المعيون، وهذه ليست بقراءه، ده انت بتكتب تقول له اشرب. لا 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 يلزم، النية فقط، قليل النية فقط. الله يجزاكم بالخير، أرجو ونحن نقرر أصول أهل السنة والجماعة في اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان أن يكون للكلام أثر في سلوكنا. يعني بالضبط كده احنا بنتكلم دلوقتي عن عصمة الأنبياء، مظبوط؟ لا يليق أبدا بعد أن نفرغ من المبحث ونفرغ منه إن شاء الله في هذا اللقاء، نرى أحدنا بعد هذه القراءة الكثيرة وهذه المجالس العديدة ما زال يتبع شيخه مع علمه أن شيخه خالف الدليل. يبقى الدراسة ما عادش لها لازم حرص. نعم شيخنا المبارك ابن باز رحمة الله عليه أجاز ذلك، ولكن لو أنت نظرت إلى لما قال مسألة يقرأ على ماء، السائل ألح عليه وعلى يقرأ ماء وشرب، فقال الشيخ افعل نأمل أن لا يكون فيه بأس. أما كلام الشيخ أمامنا في أكثر من مجلس لا نتجاوز القراءة، لا نتجاوز القراءة بحال من الأحوال، فإحنا نقف عند نص الوارد. وبعدين الإشكالية فين؟ هل، ودي مسألة يعني ما تعديش عليك، هل إذا حسد إنسان أو سحر إلى غير ذلك أو مسه جن أو تلبس به جن أو عشقه جن، هل يلزم من الرقي عليه أن يبرأ أم لا يلزم؟ بس خلاص انتهينا، لم يأذن الله. زي أي مرض عضوي، ما كلنا المصحف بيبتلينا بأمراض ونذهب إلى أكثر من طبيب ونأخذ العلاج تلو العلاج تلو العلاج، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يأذن بالشفاء، خلاص انتهى الأمر على ذلك. رجائي انظروا إلى المآل في كلامكم، انظروا إلى المآل، ويريت الله يبارك فيكم، يريت حاول جاهدا فتاوى العلماء لا تعممها، وبالذات في مثل هذه الأمور. وخبرك يعني أذكر مرة وإحنا مع الشيخ العثيمين رحمة الله كنا في الحرم المكي ومشين، والشيخ رحمة الله عليه شيخ، فمشين وجدنا امرأة في الحرم لبس البرقع مش النقاب، اللي هو عبارة عن قطعة من القماش والفتحتين واسعين قوي. فواحد قال يا شيخ نعم، قال ما قولك في هذا النقاب؟ قال النقاب حرام، وأشار إلى هذا. وهم المبتدع قالوا فتوى الشيخ ابن العثيمين النقاب حرام، والموقف قدامنا واخد بالك. يبقى اصبح فتوى العالم في بعض الامور اللي زي ديت لابد ان تتلمس او لابد ان تبحث عن جوانب الفتوى كلها. يعني امامي انا واحنا في مجلس الشيخ ابن باز سئل عن جماعه التبليغ والدعوه واخد بالك، الكلام ده كان في سنه 1987 بالضبط، فقال الشيخ هم من خير الناس اذا تمسكوا بالكتاب والسنه. قام المبتدع وقال، سئل ابن باز عن جماعه التبليغ والدعوه قال هم من خير الناس. ده امور ديت يا اخوانا انا لا انقل، ده انا واقع وعايشه. ففتاوى العلماء خد بالك منها كويس. فالشيخ افتى مثلا بمشروعيه القراءه على الماء والكلام ده كله، نعم، ولكن لما ألح عليه السائل امامنا قال افعل نرجو من الله الا يكون فيها بأس. لما قعد يكتب وعملنا وفعلنا 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 وكانت في حاله معينه. وبعدين لنا الدليل الشرعي يا اخوان القراءه فقط، اذن ربنا بالشفاء فبها ونعمت، لم ياذن فبها ونعمت، والله عز وجل لا يقضي على عبده الا الخير. نقرا يتبقى صفحه بس اقراها ونتكلم فيها حتى ننتهي من هذا الاصل. يعني يقول الرقية وذلك بقراءة المعوذتين النشرة وهي للإباحة لقول عائشة أفلا تنشرت، ولم ينكر عليها قولها. قال العلامة العثيمين في تعريف النشرة في اللغة بضم النون فعلا من النشر وهو التفريق، وفي الاصطلاح حل السحر عن المسحور، لأن هذا الذي يحل السحر عن المسحور يرفعه ويزله ويفرقه، القول المفيد. نخلص من ذلك أن معتقد أهل السنة والجماعة ومن أصول التلقي عندهم إثبات العصمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكل الأنبياء والذي يهمنا، إثبات العصمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وعصمته تكون في كل شيء، وعليه يحرم على العبد أن يثبت العصمة لغير نبينا صلى الله عليه وسلم ولغير أنبياء الله تعالى لا بلسان المقال ولا بلسان الحال. فإن أثبتها بلسان المقال فلا شك في ضلاله وكفره، وإن أثبتها بلسان الحال فلا شك في ابتداعه. وعليه فكل من تحزب وتعصب وصار خلف الشخوص وخلف الأدلة كما حدث في مصر في 2011 فلا شك أنه أثبت العصمة لهؤلاء المبتدع بلسان الحال لا بلسان المقال. وإن تشدق وقال هو أعلم بالدليل منا وهم مجتهدون فنقول لهؤلاء ولغيرهم، وهل رأيت مجتهدا يتكلم اليوم بالحل ثم يأتي في اليوم التالي ويتكلم بالحرمة، أو يتكلم بالحرمة بالأدلة الصحيحة ثم بالحل بغير أدلة لشيء واحد في زمن واحد في مكان واحد؟ وإذا وجدت الرجل يتكلم في المسائل العضال وهو ليس من أهل العلم فاعلم أنه صاحب هوى أو مجنون العقل، لأن المسائل العظام والفتن الجسام تحتاج إلى الفحول ليتكلم فيها، ولئما الكبار رحمهم الله وضعوا ضوابط وقيودا للرجل لكي يكون مجتهدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا مصر.